25 اخر ساعتين.
كركم
كم العصفر؟ واحد المر واحد هذا كم واحد اخذ الدبان
هذا الزعتر هذا
ليمون الجعفر ما شاء الله. بيهن الفايده ويا اخصائيه التغذيه رشا السويدي بالتعاون ويا مؤسسه الامارات للخدمات الصحيه.
يا مرحبا بكم وحياكم الله مستمعينا الكرام في اذاعتكم الاولى وفي برنامجكم فيهن الفايده. في هالبرنامج بنرمس عن مواضيع تخص التغذيه اخترناها من موروثنا الاماراتي وبالتحديد من مطبخنا اللي نستخدم فيه وايد مكونات تعتبر صيدليه قائمه بحد ذاتها في كل بيت اماراتي. مع دخولنا في هاي الأيام الفضيلة من شهر رمضان المبارك نسمع وايد توصيات تخص التغذية من ناحية أن الواحد لازم يتبع التعليمات الصحية والطبية، والشهر أيضاً مرتبط ارتباط كبير بالأكل لأن عندنا الأنواع والأصناف اللي تنطبخ، فدورنا نحن كأخصائيين تغذية أن نثقف ونوعي الناس بالأشياء اللي تخص الأكل. بنتكلم اليوم في برنامجنا عن أهم النباتات اللي تساعد في تعزيز المناعة وتحسين الصحة، وأكيد مطبخنا العربي والخليجي متميز باستخدام البهارات والأعشاب في الطبخ. لو نشوف المطابخ العالمية ما نشوف هالتنوع في استخدام البهارات، والحلو عندنا أن لكل طبخة تشكيلة معينة من البهارات، ما يستوي نحط البهارات بشكل عشوائي في أي طبخة، والنتيجة أن الأكلة بالبهارات الصح تطلع حلوة ومغذية ولها نكهتها المميزة. اليوم بنرمس عن بذور نبتة استخدمها الملوك ويعتبرونها من الأغذية الخارقة. شو هي الأغذية الخارقة؟ هي الخارقة للطبيعة، تكون لها وايد فوايد ومنافع لا تعد ولا تحصى. فهاي النبتة تعتبر خارقة وهي متوفرة وموجودة في كل مكان ورخيصة. بتقولون كيف استخدموها الملوك بس هي متوفرة ورخيصة؟ وشو هاي النبتة اللي عرفها الملوك القدامى من الحضارات الهندية والمصرية وحضارات ثانية؟ تدرون أن هاي النبتة لقوا بذورها في مقابر الفراعنة؟ يعني الفراعنة ما خذوها وياهم في مقابرهم إلا لأنهم يعرفون فوائدها. وتدرون أن على حسب اعتقاداتهم أن أي شيء ينحط في المقبرة الفرعونية معناته يبون هالشيء يكون وياهم في حياتهم الثانية على حسب اعتقادهم. فلقوا هاي النبتة في مقبرة نفرتيتي، ونفرتيتي مشهورة بالجمال، معناته كانت تستخدمها في أغراض تجميلية. ولقوها في مقبرة توت عنخ أمون، كانوا يستخدمونها في أغراض طبية، يستخدمونها في علاج مشاكل الجلد وقرصات الحشرات. شو تتوقعون تكون هالنبتة؟ أكيد جاسكم فضول الحين. بنتكلم اليوم عن الحبة السوداء اللي هي حبة البركة. انزين، من وين جايتنا وكيف يستخلصونها؟ من وين يبونها؟ الحبة السوداء أو حبة البركة مثل ما نحن نسميها بلهجتنا المحلية، يبونها من نبات حبة البركة. يشلون الثمرة يفتحونها وتكون داخل الثمرة بذور بيضاء، من يدقها الهواء تتحول للون الأسود الفاحم اللي نحن نعرفه. موطن زراعة حبة البركة في مناطق حوض البحر المتوسط مثل سوريا والعراق وتركيا، وبعد تنزرع في دول شرق آسيا مثل الهند وباكستان وإيران، ونلاحظ أنها موجودة في مطابخهم الشعبية. تدرون أن كانوا يستخدمونها في الطب الهندي اللي هو الآيورفيدا، يعني يمكن قبل 3000 سنة. كانوا يستخدمونها الهنود لأمور تخص الصحة مثل تحسين الهضم، تقليل الانتفاخات، التخلص من روائح الفم الكريهة، زيادة الذكاء، تحسين النظر. طبعاً حبة البركة لها شعبية كبيرة في العالم العربي والإسلامي، وخاصة عندنا نحن في ثقافتنا الإماراتية، وما ننسى أنها مذكورة في السنة. قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السأم، والسأم هو الموت. تتخيلون أنها مذكورة في السنة وأنها شفاء لكل شيء؟ هالشيء أكيد خلى العلماء يحتارون ويهم الفضول أنهم يستكشفونها ويعرفون فوائدها. بالنسبة للقيمة الغذائية لحبة البركة، إذا بنتكلم من ناحية التغذية، بذور حبة البركة فيها أحماض أمينية وبروتين وكربوهيدرات، وغنية بالزيوت الثابتة والطيارة. تدرون أن فيها أكثر من 100 مركب كيميائي، ومو بكلهم قدروا يعرفونهم أو يدرسون فعاليتهم لين الحين. إذا بنتكلم عن القيمة الغذائية لبذور حبة البركة، ترى فيها كمية كبيرة من البروتين النباتي والألياف والمعادن والفيتامينات، يعني نسبة البروتين فيها تقريباً من 20 إلى 65%، وفيها معادن مثل حمض الفوليك اللي هو الفوليك أسيد، والزنك والحديد والكالسيوم والنحاس. إذا بنتكلم عن حبة البركة في المطبخ الخليجي، نقدر نقول أن استخداماتها شبه محدودة، مو بمثل البهارات والتوابل الثانية اللي تنحط في الطبخات وايد. يعني نقدر نقول أن حبة البركة يستخدمونها أكثر شيء في تزيين المعجنات والفطاير، يعني ينثرون منها شوية ويا حبات السمسم على المعجنات قبل ما تدخل الفرن، تعطي طعم حلو وتعطي ريحة حلوة. نقدر نقول أن الشعب المصري يحب يستخدمها في الحلويات والبسكوت، في الحلويات الشعبية المصرية عندهم. وفي المطبخ الآسيوي يستخدمونه في طبخات معروفة عندهم ما تكمل إلا بحبة البركة. عندهم بعض الشوربات، الدياي المقلي، وأنواع من النودلز. واللي يعرف المطبخ الآسيوي ويحبه مثل الأكل الهندي والصيني والتايلندي بيلاحظ وجود حبة البركة في وجباتهم. حبة البركة ممكن تدخل في تكوين بعض خلطات البهارات، يعني ممكن أنها تنطحن وتنخلط ويا الخردل والشمر والسنود. بما أن قلنا أن مطبخنا الشعبي ما فيه هوايد استخدام لحبة البركة، بقول لكم عن استخدامات ثانية ممكن تخليكم تستخدمونها أكثر في الأكل عشان فايدتها. تعرفون البقسماط اللي ينحط على الدياي عشان يخليه مقرمش أكثر؟ ممكن ينخلط وياه حبة البركة وينحط على الدياي. هاي طريقة وايد حلوة ندخل فيها حبة البركة مثلا حق الصغار، يبدو ما يحسون حتى الشكل، بتشوفونه أحلى وبيحمسهم أنهم يأكلونه. وفي فكرة ثانية أنه ممكن نخلط مطحون حبة البركة ويا الطحين ويتسوى فيه الخبز. ومشهورين فيه إخواننا اليمنيين في بعض حلوياتهم اللي يسوونه أو الخبز اللي يسوونه وينثرون عليه حبة البركة. بالنسبة للطب الشعبي، إحنا نقدر نقول أن حبة البركة استخدامها وايد منتشر وشايع عندنا في الطب الشعبي. في كل شيء تقريباً يستخدمون حبة البركة، بما أن لقوها في أيام الفراعنة ولقوها في مقابرهم، هذا دليل أن يستخدمونها من زمان وايد وعارفين أهميتها وفايدتها. طبعاً فوايد حبة البركة نحن خذناها من أمهاتنا وخذوها من أمهاتهم ويدودهم أنها مفيدة تقوي المناعة، والعبارات هاي ما تكررت عبث، لكن من تجربة شافوها قدام عينهم وتطبيق للي تعلموه من أهاليهم. ولأن يدودنا ربوا على اتباع السنة في كل أمورهم، كانوا ما يخلون شيء ما يستخدمون فيه حبة البركة، يعني كانت ولا زالت شيء أساسي في الطب الشعبي، سواء استخدموها كبذور ولا كزيت مستخلص من البذور ولا كمطحون حبة البركة. أيام أول كانوا يستخدمونها حق وايد أشياء مثل الصداع، مثل السعلة، نزلات البرد، الدوخة، ممكن حتى ويع الظهر والمشاكل اللي تخص الجهاز الهضمي مثل الانتفاخات والمغص والإسهال. وكانوا يستخدمونها حق ديدان البطن وكدواء شعبي طارد للغازات. وبالنسبة لزيت حبة البركة، استخدامه وايد منتشر عندنا، يعني من شافه حد تعبان ولا متعور قاموا دهنوبه. كانوا يستخدمونه حق الأمراض الجلدية، حق ويع المفاصل، حق التهابات الأذن. تورثت الأجيال معلومات وايد عن حبة البركة وكيف أنها وايد مفيدة، واستوى استخدامها شيء لابد منه، لازم يكون في كل بيت. حد مثلا ياخذ منها خشوقة صغيرة على الريج لأنه شافوا أنها تزيد النشاط والطاقة خلال اليوم، وحد يحب ياخذها قبل النوم لأنها تساعد على تنزيل الوزن، ويستخدمها بعض الرياضيين عشان ترفع عندهم مستوى الطاقة. بالنسبة لأمراض التنفس، حبة البركة ممكن تساعد في مشاكل التهابات الجيوب الأنفية واحتقان الحلج، وتساعد في التخلص من البلغم اللي يكون متراكم في المجاري التنفسية. تدرون أن الحريم أول كانوا يستخدمونها عشان تحمي الطلق وتسهل الولادة؟ كانت من وصفاتهم أن يأخذون زيت زيتون، يحطون فيه حبة البركة، يتريونه لين يفور شوية ويشلونه من الجولة لين يدفع، ومن يدفع يدهنون به ظهر الحامل وبطنها. ولا عجب أن الحريم لا زالوا يستخدمون هالطريقة كأحدى الطرق الشعبية والمتوارثة من أمهاتهم وجداتهم لتسريع الولادة وتخفيف الآلام. وحد ممكن يسوي منه شاهي، يفورون حبة البركة في ماي ويتصفى، ممكن ينضاف لعسل، وحد يحب يفوره ويا الحليب وينشرب كطريقة من الطرق لتسريع الولادة. هذا بالنسبة للطب الشعبي. بس الطب الحديث شو يقول؟ بنخبركم عن دراسات ومعلومات تخص الطب الحديث في حبة البركة أو الحب السوداء عقب الفاصل في برنامجكم فيهن الفايدة.
فيهن الفايدة.
بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
استغفر الله، استغفر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله. قبل الله.
رمضان في البلاد.
إعدام.
بسرعة بسرعة، عطني صاعد.
ما شيء نب.
الحالة خطيرة، نقل جوي.
الدعم الأمني معاكم على الشبكة، جناح الجو على وشك الوصول.
اكتب سبب الوفاة، حالة حادة.
يا جو قلبك ويا سالم محمد، من الاثنين لين الجمعة الساعة 11 قبل نص الليل في هذه الأيام المبروكة. فيها منهم ويا شيرين سالم كل سبت وأحد الساعة 4 العصر عطول الشهر.
شو؟
الغيلة.
الغيلة الغيلة.
الغيلة
الغيلة. جمعة الناس.
جمعة إيه؟
الغيلة. الغيلة. والقمر ما غاب القمر ضيع.
ما غاب القمر ضيع.
جللها هاي. هول هول بالغية ما غاب القمر ضيع. هول هول.
بالغية.
ما غاب القمر.
ضيع.
إيه الغيلة يعني ظولة الناس. ونتكلم عن الألعاب.
ممتاز.
ألعاب رمضانية لأن هي ألعاب محدودة في النهار ما نلعب.
بس الليل.
كرابي وعظيم لواح وحفيرة وهول في كل حلقة لعبة.
الغيلة وينوخذه الشاعر حميد بن ذيبان ويحاور فهد علي كل سبت الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل.
رمضان في البلاد.
كم العصفة؟ واحد المر واحد هذا كم واحد أخذ الدبان.
فيهن الفايدة ويا أخصائية التغذية رشا السويدي بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
ردينا لكم مستمعينا من بعد الفاصل. كنا نرمس عن حبة البركة ووجودها في موروثنا الشعبي واستخدامات أهلنا أيام أول لحبة البركة في الطب الشعبي وفي الأكل وفي أمور حياتهم. ووصلنا قبل الفاصل لين الطب الحديث ورايه في حبة البركة والدراسات اللي سووها على حبة البركة. تدرون أن حبة البركة جذبت انتباه العلماء وقاموا يبحثون أكثر في خصائصها ولقوا العجب. مثلاً بالنسبة للخلايا السرطانية، سووا تجارب وشافوا أن في مادة فعالة موجودة في حبة البركة لها تأثير عجيب على الخلايا السرطانية. وكان أهم شيء عند هالباحثين أنهم يدورون مادة تشتغل بس على الخلايا السرطانية وتقضي عليها وما تأثر على الخلايا الطبيعية. وسووا تجارب وبحوث ولقوا أن المادة فعلاً ياسة تستهدف بس الخلايا السرطانية وتعطلها. وأثبتت التجارب هالشيء على أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان القولون والمخ والعظام والبنكرياس والرئة والمبايض. ولقوا العلماء أنها غنية بمضادات الأكسدة. زين نسمع وايد عن مضادات الأكسدة وكيف أنها مهمة للصحة. شفتوا التفاحة إذا قصيناها كيف تستوي بنية ويتغير لونها؟ هذه هي الأكسدة. ونفس الشيء يستوي داخل جسم الإنسان إن بعض الخلايا تتلف وتتأكسد. زين شو سبب تلف الخلايا؟ ممكن يكون بسبب عوامل خارجية مثل التلوث، الإشعاعات، ممكن التعرض للمواد الكيماوية. فمضادات الأكسدة هي مواد فعالة تحمي جسمنا من التأكسد وتبطئ من تلف الخلايا. يعني إذا حمينا الجسم من الأكسدة معناته قللنا فرصة الإصابة بالسرطان والأمراض الثانية المزمنة. زين حبة البركة شو تسوي؟ قلنا أنها غنية بمضادات الأكسدة. أظهرت الأبحاث أنها تشتغل على خلايا المخ، تحمي خلايا المخ من التلف، معناته أكيد بتساعد المخ على القوة الإدراكية واليقظة الذهنية والصحة العقلية. وأثبتت الدراسات أن مضادات الأكسدة اللي موجودة في حبة البركة تساعد في أنها تحمي الجسم من وايد أمراض. مرات تكون هالأمراض ما لها سبب واضح مثل السرطان، أمراض القلب، السمنة، السكري. مرات يكون لها سبب واضح، ومرات هي شخص سليم تطلع فيه أعراض ويطلع فيه المرض. غير أن حبة البركة مضادة للتأكسد، تراها في نفس الوقت تعتبر مضادة للبكتيريا. في تجارب شافوا فيها مفعول حبة البركة على سلالات معينة من البكتيريا وقدرت أنها تقضي عليها. سووا تجربة على زيت حبة البركة وحطوه حق الصغارية بشكل موضعي على التهابات الجلد اللي استوت لهم بسبب عدوى جلدية، والنتيجة كانت ممتازة لأن الزيت كان فعال في أنه يحارب العدوى، وكأن حبة البركة اشتغلت شغل المضاد الحيوي اللي يوصف الدكتور في حال وجود التهاب. حتى في التهاب الحلج واللوز اللي يكون بسبب عدوى بكتيرية كان لحبة البركة تأثير واضح. تدرون أن الالتهاب يعتبر استجابة مناعية طبيعية من الجسم، يعطينا هالإشارة عشان يحمينا من العدوى، وهو مثل تنبيه عشان ندور الحل أو الدواء المناسب للالتهاب. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في الالتهاب المزمن اللي ما نحل، وخاصة إذا كان التهاب نحن ما ندري عنه. وشو هي الالتهابات اللي ما بنعرف عنها؟ أغلبيتها تكون داخل الجسم. الالتهابات اللي تكون داخل الجسم ما لها أعراض واضحة، لكن كثرة الالتهابات هذه ممكن تخلي الإنسان عرضة أن ينصاب بالأمراض المزمنة مثل السرطان، السكري، الضغط وأمراض القلب. عشان شي في ناس ينصابون بالأمراض المزمنة ويقولون نحن ما شفنا شيء قبل، ما في شيء يدل على أني مثلا مصاب بالسكر، إلا في مرحلة يوم تبدأ مثلا تطلع الأعراض أو يشوف الدكتور في تحليل الدم أن السكر مرتفع. نحن قلنا أن حبة البركة لها تأثير قوي ومضاد للالتهابات في الجسم. في دراسة سووها على 42 شخص عندهم مشكلة التهاب المفاصل الروماتويدي، عطوهم تقريباً 1000 ملغرام من زيت حبة البركة يومياً لمدة شهرين، ولقوا أن علامات الالتهاب والإجهاد التأكسدي قل في الجسم. في تجربة ثانية سووها على الفيران في أنهم عرضوا الدماغ عندهم والحبل الشوكي للالتهاب، وشافوا أن حبة البركة كانت فعالة في أنها تحميهم من الالتهاب. تخيلوا أن حتى حبة البركة شافوا فوائدها في العظام. في دراسات شافت أنها ساعدت في سرعة التئام العظم المكسور، وساعدت أيضاً في تقليل تكون حصى الكلى من ناحية أن الحصوة نفسها حجمها صغر وعددها قل. وبعد اكتشفوا أنها تقلل من عدد نوبات الصرع ومن حدة نوبة الصرع نفسها. طبعاً نحن ذكرنا دراسات متعددة أغلبها سووها على حيوانات أو على أشخاص عندهم مشاكل صحية. نحن محتاجين أكيد دراسات أكثر في المجال عشان نفهم تأثير حبة البركة بشكل عام على التهابات الجسم، وفي دراسات تحتاج السنين عشان تثبت شيء معين أو معلومة معينة وعشان يلقون النتيجة الصحيحة. رمسنا عن الطب وعن الصحة والطب الشعبي، شو رأيكم الحين ننتقل للجانب اللي هم الحريم اللي هو الجانب التجميلي وبعد هم الرجال؟ تدرون ليش؟ لأن بنتكلم عن الشعر ومشاكل تساقط الشعر والصلع. طبعا هالمشاكل منتشرة وايد بين الجنسين، مرات يكون سببها صحي ومرات أسباب وراثية. حبة البركة فنانة تساعد الشعر أنه يطول ويقوى ويغلظ، سواء استخدمتوها كزيت حبة البركة على الشعر أو أنها تنأخذ يوميا على الريج، وبتشوفون نتائج حلوة. تدرون أن مكوناتها من الفيتامينات والمعادن تساعد على أنها تعطي فروة الرأس وبصيلات الشعر الغذاء اللي تحتاجه، فهالشي يساعد على تقليل التساقط ويعطي الشعر صحة ولمعان. تدرون أن لها تأثير عجيب على اليروح؟ يعني حبة البركة تقدر تسرع في شفاء والتئام اليرح، وبالتجربة شافوا أنها تساعد في مشاكل الجلد المختلفة مثل الصدفية والإبهاق. وبما أن يستخدمونها للمشاكل الجلدية، فحتى استخدامها لأمور التجميل فيه فايدة. ترى حبة البركة تعتبر ممتازة للبشرة، وتدخل في بعض المنتجات اللي تهتم بالبشرة لأنها تعطي نعومة للبشرة. ذكرنا وايد فوائد لحبة البركة وارتباطها بالصحة، بس شو عن الأعراض الجانبية لاستهلاكها أو التحذيرات؟ طبعاً حبة البركة تعتبر آمنة للاستخدام بشكل عام في الأكل كإضافات وتوابل وفي الحلويات وفي استخداماتها في الطب الشعبي وحتى استخدام المكملات والزيت، زيت حبة البركة. لكن مرات استخدامها ممكن يكون فيه مضرة على حسب الشخص. مثلاً بالنسبة للزيت، مثل ما قلنا أنه يساعد في تخفيف التهابات الجلد، لكن ننصح أول شيء أن الشخص يجرب الزيت على منطقة معينة في الجسم ويتريق ويشوف هل في تحسس أو لا قبل ما يستخدم بشكل كامل، لأن في ناس ممكن يتحسسون منه ويكون في رد فعل من الجسم، خاصة إذا كان الزيت مركز أو مخلوط ويا نوع ثاني من الزيوت. من ناحية مكملات حبة البركة، ذكرنا قبل شوي أن في دراسة استخدموا فيها على الناس مكملات حبة البركة، وذكرنا حتى أن هي كانت بنسبة معينة. نحن قلنا أن استخدموها على ناس كان عندهم التهاب في المفاصل، فالمكملات وبالجرعة المحددة تنأخذ من عقب وصفة الدكتور، لأن لازم يشوف حالة المريض، لازم يشوف تحاليله، ولازم يشوف شو الأدوية اللي ياخذها وممكن تتعارض مع مكمل حبة البركة، لأن المكمل ممكن يكون له تأثير على تجلط الدم. فالأشخاص اللي يستخدمون أدوية سيولة الدم لازم ينتبهون قبل ما يستخدمون أي شيء عشان ما يسوون تأثير سلبي بين الدواء والجسم. وبالنسبة للحرمة الحامل، حبة البركة تعتبر آمنة وما فيها مشاكل، لكن في دراسة سووها على الحيوانات شافوا أن زيت حبة البركة ممكن يبطئ تقلصات الرحم إذا استخدموه بكمية كبيرة، فلازم استشارة الدكتور قبل استخدامه، خاصة إذا الحرمة أصلاً كان عندها مشاكل في الحمل أو مخاوف أو مو متأكدة من وضعها الصحي. وبالنسبة لزيت حبة البركة، شافوا أن فيه مادة اسمها الميلانثين تعتبر سامة إذا تم استخدامها بجرعات وايد عالية. وأنا ما أتكلم عن استخدامنا اليومي البسيط لها، أنا أتكلم عن جرعات عالية. وعشان سلامتنا وسلامة الأكل اللي ناكله، بنتكلم عن الحفظ والتخزين. بذور حبة البركة يفضل أنها تنحفظ في علبة زجاجية غامجة ومسكرة عدل، ونتأكد أن ما يدخلها الهواء عشان ما تخترب وتنحفظ في مكان جاف وبارد، وممكن تنحط في الثلاجة. هذا أحسن خيار ممكن نسويه عشان نحافظ عليها أطول فترة، وفي حد يحفظها بس تكون مطحونة وجاهزة. فيفضل أنها تنطحن بدرجة حرارة عادية، يعني نحرص أن ما نعرضها لدرجة حرارة عالية في وقت الطحن لأنه يأثر عليها. وبالنسبة لحفظ زيت حبة البركة، ترى الزيت يعتبر سريع التأكسد، وقلنا قبل أن التأكسد يعني أنه يخترب بسرعة، يعني يفضل أن نستخدم زيت توه مسوينه ومبتام فترة طويلة في العلبة. ويفضل بعد أن نحفظه في علبة زجاجية يكون لونها غامج مسكرة عدل عشان ما يدق هالهواء ولا الإضاءة تأثر على جودة الزيت. الحين مستمعينا وصلنا لنهاية الحلقة اللي رمسنا فيها عن الأعشاب والتوابل المشهورة في موروثنا الشعبي. تريوني في حلقة جديدة من برنامجكم فيهن الفايدة.
فيهن الفايدة